بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الدرس الخامس.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من عمدة الفقه: باب نواقض الوضوء، وهي سبعة: الخارج من السبيلين.
أقول: نواقض الوضوء مبطلاته، وهي ما تجعله في حكم المعدوم كأنه لم يحصل وضوء، وهي ترجع إلى أمرين: حدث، وما هو في حكم الحدث. والحدث حدثان: حدث معتاد، وهذا هو ما عبر عنه المصنف رحمه الله بقوله الخارج من السبيلين، والمقصود بالسبيلين القبل والدبر. وهذه الأحداث المعتادة هي البول والغائط والريح والمني والمذي والودي، ستة، فكلها موجبة للوضوء اتفاقا، ناقضة للوضوء وموجبة له إن كان الوضوء من أجل الصلاة. وإلا المني فيوجب غسلا إذا خرج من متيقظ دفقا بلذة بمباشرة أو تفكير أو غير ذلك من دواعي إخراجه، فيوجب غسلا. أما النائم فيجب عليه الغسل بمجرد رؤية المني في ثوبه، لأن النائم قد لا يشعر بالدفق واللذة، هذا كثير والأخرى توجب استنجاء ما عدا الريح، فإنها لا توجب استنجاء. الشيء الثاني أو الخارج الثاني، وهو غير المعتاد، نادر، كالدود والشعر والحصى والدم، فالجمهور على أن هذه وما شابهها مما يخرج من السبيلين وليس حدثا وليس معتادا، قالوا بنقضها الوضوء، لأنها لا تخرج إلا في الغالب إلا مبللة، مبللة فهي نجسة، فإذا على هذا توجب الوضوء. وهذا هو الحقيقة الذي يطمئن إليه. هناك قول آخر، قول آخر بأنها لا توجب. نعم.
قال رحمه الله: والخارج النجس من غيرهما إذا فحش.
ذكر الناقض الثاني، والناقض الثاني كما ذكره المصنف هو الخارج من غير السبيلين، يعني من الأنف، من الفم، من أجزاء الجسد. واشترط فيه شرطين: الأول أن يكون نجسا، والثاني أن يكون فاحشا. ثاني أن يكون فاحشا، ومن ذلكم الدم. والفاحش هو الذي يعتاد يعني يكثر حتى يشمئز منه صاحبه أو غيره من الناس. والنجس كالغائط الذي يعمل على خروجه من غير مخرجه، كذلك البول، هذا الذي يظهر لي أنه ينقض الوضوء سواء فحش في النفس أو لم يفحش. بقي الدم والقيح والصديد. أما الدم فالذي ترجح عند المحققين أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: المستحاضة وتوضئي لكل صلاة. فما خرج من غيرهما ليس ناقضا للوضوء، ولكنه يغسل لأن النفوس تستقذره. ومما يدل على ذلك قصة الحارس أو قصة الحارسين اللذين نام أحدهما وبقي الآخر يحرس، فأصابه سهم فنزعه واستمر في صلاته ولم يؤمر بالإعادة. وقال الحسن رحمه الله: لا يزال المسلمون يصلون بجراحاتهم. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه أن الواحد منهم يصلي وجرحه يثعب دما. بقي القيح والصديد حتى الساعة لا أعلم دليلا يوجب نقضهما للوضوء. والأصل البراءة، الأصل خلو الذمة من التكليف حتى يأتي ما ينقل إلى التكليف، لأن الأصل في العبادات كما قرره كما هو مقرر في الأصول الحظر إلا بنص، فلا نوجب الوضوء على مسلم إلا بدليل صريح صحيح. نعم.
هل يدخل في هذه العبارة القيء؟
حتى نعم القيء يدخل في ذلك، وقوله وقول ثوبان رضي الله عنه: أنا صببت له وضوءه، ليس صريحا في أنه كان متوضئا ثم أعاد الوضوء، ليس صريحا، صب له الوضوء فقط. نعم.
قال رحمه الله: وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما.
زوال العقل، وزوال العقل له أسباب، منها شرب المسكر، ومنها النوم. والنوم هنا هو النوم الذي يفقد الإنسان الإحساس، لا يشعر صاحبه. وأشار إليه بقوله: إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. فالظاهر أن المصنف رحمه الله أراد بهذا احترازا من نوم المضطجع، فهو وجملة من أهل العلم يعدونه ناقضا للوضوء. والصواب أن النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا أفقد الإحساس. فقد صح عن الصحابة رضي الله عنهم وهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات أنهم يغطون، يسمع لهم غطيط وفي رواية شخير، وهذا نوم، لكن الظاهر أنه لا يفقدهم الإحساس. فمن الناس من يستيقظ على أثر على المشي، على وقع المشي، ومنهم من إذا دعوته مرة استيقظ ولو لم ترفع صوتك عليه ولو لم تكلم. فهذا وأمثاله النوم لا ينقض وضوءهم. نعم. كذلك من أسباب زوال العقل الجنون والإغماء، فالظاهر أن هذه كلها تنقض الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: ولمس الذكر بيده.
لمس الذكر، وجاء كذلك مس الفرج قبلا كان أو دبرا، هذا هو الناقض الرابع فيما ذكره المصنف. ولمس الذكر أو لمس الفرج قبلا كان أو دبرا تعارضت فيه الأحاديث، فمن الأحاديث المتعارضة والآثار حديث طلق ابن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل على الرجل من وضوء إذا مس ذكره؟ قال: وهل هو إلا بضعة منك؟ هل هو إلا بضعة منك، يعني قطعة منك؟ وهذا يفيد أنه لا ينقض الوضوء. ويعارضه حديث أبي هريرة وبسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وجاءت آثار بهذا وهذا، يعني موافقة لحديث طلق وموافقة لحديث أبي هريرة وبسرى. فجمع أهل العلم بين هذه الأخبار بحمل حديث طلق وما في معناه على عدم الوجوب، وحمل حديث أبي هريرة وبسرى وما في معناه على الندب، فيتلخص أن الوضوء من مس الذكر أو مس الفرج، ومثله كذلك حينما تغسل المرأة أطفالها الصغار تلامس فروجهم، أن الوضوء في حقهم مندوب وليس بواجب، فمن توضأ فهو حسن، ومن عمل على وضوئه السابق فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: ولمس امرأة بشهوة.
هذا هو الناقض الخامس، لمس المرأة. واشترط بعضهم من غير حائل، والمصنف اشترط الشهوة، يعني أن يمس امرأة مشتهيا، وهذا الظاهر أنه لا يكون إلا في الزوجات والأجنبيات عند من يصافح النساء أو يمازحها من غير مصافحة فيلامسها بيده. نحن الآن لا نتدخل في حكم ملامسة غير المحارم، هذا أمر معروف ولله الحمد أنه محرم، وبخلاف أما الزوجة فلمسها مباح، والذين قالوا هذا قالوا إنه مظنة للمني، لنزول المني أو المذي، أقل شيء المذي. والتحقيق أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لما صح عن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ولا يحدث وضوءا، جاء في بعض طرق الحديث ولا يحدث وضوءا. فالقبلة أقوى من اللمس المجرد، قبلة الزوجة أقوى من اللمس المجرد. فاللمس المجرد في الغالب لا تكون معه شهوة، خصوصا إذا كانت مصافحة، نعم، أو لضرورة كالطبيب، نعم. هذا هو التحقيق في هذه المسألة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: والردة عن الإسلام.
الردة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر بموجب، كسب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلمات كفرية أخرى. فمن توضأ وحصلت منه ردة بقول أو فعل، القول كما سمعتم والفعل كالذي يسجد لصنم، يسجد للصنم أو يذبح لغير الله، هذه كلها ردة. فالردة محبطة كل العمل، الوضوء وغيره، تحبط كل ما سبقها، كل ما سبقها من أعمال أو كل ما كانت في أثنائه من عمل، حتى يشهد الشهادتين ويبرأ، يبرأ مما أوجب ردته، يتوب إلى الله ويبرأ إلى الله منه. ولم يذكر هذا السابع، ها؟
لا، هذا السادس.
السادس؟
إيه؟
نعم،
هذا السادس. نعم،
طيب. هات. فإذا من حدثت منه ردة قبل الوضوء أو أثناءه فإن وضوءه ينتقض حتى يأتي بما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: وأكل لحم الإبل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ.
نقض الوضوء من لحم الجزور هذا هو مذهب الجمهور من أصحاب أحمد وغيرهم، ودليلهم الحديث الذي ذكر المصنف معناه، ولفظه كما حفظنا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. قال: ومن لحم الغنم؟ قال: نعم إن شئت. الحديث. ومن وغير وذهب الإمام مالك رحمه الله ومن وافقه بأن لحم الجزور غير ناقض للوضوء، فلا يجب الوضوء منه عندهم. وحجتهم حديث جابر عند مسلم: كان آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فأجاب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره، قالوا: حديث جابر بن سمرة عام، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عام، كان آخر الأمرين إلى آخره. وحديث جابر بن سمرة هو حديث الباب، هذا خاص فيتلخص أنه لا وضوء مما مست النار، يعني ما طبخ أو سخن فيها عليها، ما عدا لحم الجزور فإنه يتوضأ منه، وهذا القول هو الراجح. أولا لأنه يمكن الجمع بينهما، بين هذين الحديثين بما سمعتم، وثانيا لم نعلم، وثانيا وإن علمنا أن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما متأخر، لأنه قال كان آخر الأمرين، فإن معرفة التاريخ إذا أمكن الجمع فإنه لا فإنه يعني فإنه لا يعتمد عليها في نسخ الحديث، يعني شرط النسخ تأخر معرفة التاريخ، معرفة المتأخر من النصين، وعدم إمكان الجمع، هذا من شروط النسخ، والجمع ممكن. نعم.
هل غير اللحم يأخذ حكم اللحم
كالأمعاء والكلى والطحال؟
الكبد.
نعم، الكلى والطحال والكبد، يعني من حيث اللغة إذا قلت للجزار أعطني لحما فإنه لا يعطيك هذه الأشياء، يعطيك اللحم المعروف
الحبر.
نعم، الذي على العظام يسميه العظم الهبر، ولكن الأحوط الوضوء من هذه الأشياء، لأن الظاهر نعم يعني العلماء يقول وأكل لا وأكل الجزور، بعضهم يقول وأكل الجزور، فالأكل يشمل حتى الشحب، هذا الأحوال. أما الذي لا إشكال فيه اللحم الذي هو على العظام الهبر. نعم.
قال رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث.
ترك المصنف رحمه الله، وهو مذكور في زاد المستقنع وغيره، غسل الميت، والذين قالوا بنقض الوضوء من غسل الميت استدلوا بحديث أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هو حديث صحيح، ولكن يعارضه حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما هو حديث صحيح: ليس عليكم من ميتكم غسل إذا غسلتموه، وحسبكم أن تغسلوا أيديكم، يعني إما يلامس من جسم الميت ما يلامس العورة. فيتلخص أن الأمر بالغسل في حديث أبي هريرة هو على سبيل الاستحباب، جمعا بينه وبين حديث ابن عمر. نعم.
قال رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما.
هذه قاعدة فقهية معروفة: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يستيقن من زواله. فمن تيقن الطهارة لكن شك في الحدث، هو يعلم أنه توضأ وصلى بوضوء، فلما جاءت الصلاة الأخرى شك هل انتقض وضوءه أو لا، فيستصحب ماذا؟ الوضوء، لأن الوضوء متيقن والحدث مشكوك فيه. عكسها من تيقن الحدث لكنه ساوره شك هل توضأ أو لا، فيطرح ماذا؟
يطرح الوضوء.
الوضوء يطرح الوضوء. إذن نقول توضأ، وجب عليك الوضوء، وجب عليك الوضوء. نعم.
باب الغسل من الجنابة. والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق.
استمر.
والتقاء الختانين. والواجب فيه النية وتعميم بدنه.
حسبك لهنا. الجنابة وما في حكمها مما يوجب غسلا يسمى الحدث الأكبر. والغسل من الجنابة وما في حكمها يسمى الطهارة الكبرى. فالطهارة طهارتان، طهارة كبرى وهي كل ما أوجب غسلا، وطهارة صغرى وهي ما يوجب الوضوء. والغسل هو تعميم البدن بالماء على صفة مخصوصة لرفع الحدث الأكبر. والغسل غسلان، غسل كامل، وهذا يجب فيه أولا، وهذا يجب فيه التسمية والنية والدلك باليد مع الماء، وهذا هو الغسل الكامل. وكذلك على ما جاء في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما، على ما جاء في حديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما، هذا هو الغسل الكامل. وأما المجزئ فإنه يكفي فيه بعد الاستنجاء وغسل الكفين تعميم البدن من غير ترتيب، يعمم الماء على بدنه كله، فيجعل الماء يغشى كل البدن، ولا بد من النية لرفع الحدث. وموجبات الغسل خروج الماء الدافق، يعني يخرج دفقا، خروج المني دفقا بلذة من غير النائم، لا بد من القيد هنا، لأن النائم قد لا يشعر بالدفق ولا باللذة. فإذا استيقظ النائم ووجد في ثوبه منيا اغتسل. وأما اليقظ فلا بد من خروج المني دفقا بلذة. أما إذا خرج من غير دفق ومن غير لذة فالظاهر أن هذا مرض يكفي فيه الوضوء. الواجب الثاني التقاء الختانين، يعني الجماع. فالجماع بمجرده موجب للغسل، والجماع معروف عند الخاصة والعامة، سواء أنزل سواء حصل إنزال أو لا. نعم. والواجب
فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق.
هذا هو الواجب، النية، لأن هذه عبادة، رفع الحدث عبادة، فيجب أن ينوي رفع الحدث. وكذلك تعميم البدن بالماء، تعميم البدن كله بالماء، فلا يترك مكانا إلا ويغشيه الماء، لا يترك مكانا من البدن إلا ويغشيه الماء. ولا بد من التسمية، فإن كان في المرحاض لعله يكفي تكون بقلبه، وإن كان ليس في مرحاضا سمى. نعم.
قال رحمه الله: وتسن التسمية ويدلك بدنه بيديه.
لا يسمى غسل الحقيقة، أول التسمية ذكرنا لكم أنها واجبة، وقد قدمت لكم الحديث في الوضوء: لا وضوء لمن لم لا صلاة لمن لم يذكر، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حديث حسن. والدلك باليد مع غشيان الماء هو غسل. في حديث عائشة رضي الله عنها وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فأتبعه الماء، يعني الرسول أتبعه الماء ولم يغسله. هذا دليل على أن الغسل شيء غير تعميم الماء، فلا بد من إمرار اليد مع الماء. والدلك زيادة على هذا، الدلك زيادة. نعم.
قال رحمه الله: ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه.
هذه إحدى الروايتين أو إحدى الصفتين الثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى رواية عائشة رضي الله عنها. فبأي الحديثين أخذ المسلم أصاب السنة في هذا الباب؟ هذا من التوسعة على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما علمناه لم يبين للناس الغسل، ترك الناس على ما يعرفونه من صريح لغتهم، فالغسل معروف عندهم، وإنما بينه أزواجه حين سئلنا عن ذلك كما جاء في بعض طرق الأحاديث. وهنا والحديث والصفة واضحة، وإنما أرى التعليق على جمل. الجملة الأولى أنه غسل يديه يعني كفيه قبل إدخالهما في الإناء، وهذه سنة متبعة في الوضوء وفي الغسل، سنة يعملها صلى الله عليه وسلم في الوضوء وفي الغسل، يغسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء. الثاني، الجملة الثانية في قولها رضي الله عنها أنه غسل فرجه وما أصابه، يعني الاستنجاء، فغسل الجنابة يبدأ بالاستنجاء لإزالة العوالق من آثار الجماع. وفي كذلك في قولها فضرب بيده، يعني بعد الاستنجاء، الأرض أو الحائط، هذا كذلك للتنقية، فإنه بعد الاستنجاء من آثار الجماع يعلق بالكف شيء فيزيله، يعني بما تيسر له، يحك يديه في الجدار ولو غسلهما بصابون أو مسحهما بمنديل معطر لإزالة الرائحة الكريهة العالقة إثر الجماع فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. كذلك في قولها رضي الله عنها أنه تنحى، هذه جملة تستدعي التعليق، فغسل رجليه، فهو أولا توضأ وضوء الصلاة المعروف، أفاض الماء على سائر بدنه بعد الوضوء، إلا أنه أخر غسل رجليه. وفي حديث عائشة جعل التعميم قبل غسل الرجلين، يعني غسل الرجلين مع سائر أعضاء الوضوء. قال أهل العلم إنه تنحى في حديث ميمونة لأنه بالمكان قدر، لأنه بالمكان قدر فتنحى، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله.
المقصود وصول الماء إلى البشرة، وليس المقصود غسل ما استرسل من الشعر. ولهذا تتكلف بعض النساء حين تغسل رأسها من الحدث تغسل الشعر، وإن كان الشعر يضرب تحت صدرها، وهذا يكلفها ويجهدها ويكلفها ويجهدها، فيه إجهاد من أجل غسل الشعر، وفيه كذلك إجهاد فإنه وقت البرد يتعبها. فالمقصود وصول الماء إلى البشرة. فإذا كانت المرأة تضفر رأسها وتجعل رأسها الضفائر يعني قرون، فإنه يجب عليها توصيل الماء إلى البشرة فقط، وتبقى الضفائر على ما هي عليه. وإن كان الماء لا يصل إلى البشرة إلا بنقض رأسها فإنها تنقضه وتروي البشرة. نعم.
في غسل الحيض،
في غسل الحيض الصواب كذلك أنه لا يجب عليها لكن يندب لها. نعم. لأنه جاء في حديث أم سلمة أو غيرها رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنقض رأسها، وجاء عدم النقض أيضا. نعم.
قال رحمه الله: وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما.
المصنف يقول: إذا كان على المسلم حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر، فتعلمون أن الحدث الأصغر يرفع بالوضوء والحدث الأكبر يرفع بالغسل، فهو ما رفع الحدث الأكبر، ما رفع الحدث الأكبر. هنا له حالتان، إحداهما أن ينوي رفع الحدث الأكبر، يغتسل ولم ينوي الوضوء، ما نوى رفع الحدث، لم ينوي رفع الحدث الأصغر، فلأهل العلم هنا قولا في هذه المسألة، في هذه الحالة. أحدهما أنه تدخل الطهارة الصغرى في الكبرى فيكفي الغسل وإن لم ينوي الوضوء، وإن لم ينوي الوضوء. والقول الثاني أنه يجب عليه نية الحدثين، نية رفع الحدثين، نية الطهارتين، يعني لكم أن تقولوا نية الطهارتين أو تقولون رفع الحدثين، نية رفع الحدثين. فقالوا لا بد من هذا، فإن والغسل ولم ينوي الوضوء وهي الطهارة الصغرى أجزأوا عن غسل، الراجح الأول إن شاء الله تعالى، لأن الله عز وجل لما ذكر الوضوء أتبعه بذكر الجنابة، قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني اغتسلوا. وفي سورة هذه آية، نعم آية المائدة وآية النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا، لا تقربوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، ولم يقل توضؤوا، أطلق هنا. والأصل أن ما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه حتى يقيده الشارع. الحالة الثانية أن ينوي الطهارتين معا، وهذا لا إشكال فيه، هذا جائز عندهم بالإجماع. نعم يرحمك الله.
إذا نوى ما يعني تستباح به، ما يستبيح به مثلا الصلاة،
كيف يعني؟
نوى أن يغتسل للصلاة، هذا يرتفع الحدث؟
نعم يرتفع الحدث. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى.
هذا نفس الحكم ونفس الأخوال، إنما كيف تكون النجاسة على بدنه؟ هذا في حق من ليس عنده ماء، فإنه يتيمم يزيل النجاسة بما يستطيع، فإذا بقي شيء عجز عن إزالته تيمم. النجاسة لا بد من إزالتها، من إزالة عينها بما يستطيع، من حجارة، من تراب، بأي شيء يحكها عن بدنه أو ثوبه الذي يصلي فيه إذا لم يكن عنده ثوب غيره، ثم يتيمم عند ما تحل الصلاة. نعم.
باب التيمم،
وهذا إن شاء الله في الحصة القادمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.